بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. قوله رحمه الله ومن بعدهم، أي من بعد الصحابة وهم التابعون. ومن بعدهم، يعني البيت هكذا صوابه، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. قوله ومن بعدهم، أي من بعد الصحابة التابعون، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله والتابعون جمع تابعي، جمع تابع، والتابعي هو من لقي صحابي، التابعي هو من لقي صحابي، من لقي صحابيا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي هذا التابعي حين لقي الصحابي كان مؤمنا، لأنه لو لقي وهو كافر ما يكون تابعي. من لقي صحابيا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على قسمين: تابعي كبير وتابعي صغير. فالتابعي الكبير هو من كان روايته أو جلها عن الصحابة، والتابعي الصغير من كان أكثر روايته عن التابعين وروى عن الصحابة قليلا. وقوله بحسن ما، وقبل ذلك أيضا اختلف أهل العلم في التابعين، أي في أفضل التابعين، من أفضل التابعين. فالصحابة فيهم فضل عظيم، أفضلهم أبو بكر بالإجماع، والتابعون اختلف العلماء من أفضل التابعين. فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى تفضيل سعيد بن المسيب رحمه الله، وذهب قوم آخرين إلى تفضيل أويس بن عامر القرني، قالوا أويس أفضل، واستدلوا برواية في مسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وإنما قدم الإمام أحمد سعيد بن المسيب مع صراحة هذه الرواية، قدم سعيد بن المسيب من حيث العلم والنفع، فسعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم، وسيد التابعين على الإطلاق هو أويس القرني كما في الرواية، لكن في العلم أفضلهم سعيد بن المسيب. فقد أثنى عليه أهل العلم بكثرة علمه، بل قيل فيه إنه حفظ علم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله بحسن ما، ما هنا موصولة، والمعنى بحسن الذي حذوا، حذوا حذوهم أي اقتفوا أثرهم، حذوا حذوهم أي اقتفوا أثرهم، حذو القذة بالقذة، احتذوا حذوهم أي اقتفوا أثرهم. وقوله قولا وفعلا أي قولا باللسان وفعلا بالجوارح والأركان واعتقادا بالجنان، أي هؤلاء التابعون حذوا واقتفوا آثار الصحابة في القول والفعل والمعتقد. قوله فأفلحوا أي فازوا، فازوا وظفروا بمقصودهم ونجوا وتنعموا في جنات الخلد، نجوا من النار والعذاب، أفلحوا، لأنه تقدم معنا في أول منظومة أن الفلاح أجمع كلمة في الخير. فقوله فأفلحوا أي فازوا، فازوا وظفروا بمقصودهم وهو النجاة والتنعم في جنات الخلد. قال رحمه الله ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي، ذاك المسبح أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصحوا. قوله رحمه الله ومالك، المراد به يعني مالك هو أبو عبد الله قوله مالك هو الفقيه الحجة إمام دار الهجرة، الفقيه الحجة إمام دار الهجرة، مالك بن أبو عبد الله مالك بن أنس، أبو عبد الله مالك بن أنس هو الفقيه الحجة إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 179، وولد رحمه الله في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك الصحابي، ولد في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك الصحابي الجليل، وطلب العلم وهو ابن بضع عشر سنوات، يعني في بضع عشر سنة تعلم، وجلس للفتية والإفادة وله 21 سنة جلس يفتي الناس في المدينة ويعلم وعمره 21 سنة. قال فيه الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال ابن عيينة عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه، وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا، وله كتاب الموطأ، قال الشافعي أصح كتاب تحت هذه السماء موطأ مالك أصح كتاب تحت هذه السماء، وهذا قبل تأليف البخاري ومسلم. دعاه أبو جعفر المنصور وقال إنه أريد أن أنسخ من الموطأ لكل بلد نسخة وألزم الناس بالعمل به، قال لا، فإن الناس قد جاءتهم مذاهب وروايات وعملوا بها فلم يلزمهم بذلك. وما أثره ومناقبه وثناء العلماء عليه كثير، ومالك والثوري، والثوري هو الإمام الحجة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، الإمام الحجة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، ولد سنة 97 وتوفي سنة 161. قال الإمام أحمد: لا يتقدم سفيان أحد في قلبي. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. وقال الشافعي: مالك كالنجم وهو سفيان القرينان، مالك كالنجم وسفيان القرينان، أي مالك وسفيان القرينان، بل قدم سفيان على مالك في بعض الأمور. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالعلم والورع، ساد الناس أي أصبح سيدا عليهم بالعلم والورع. وقال يحيى بن سعيد: سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء، هو قرينه لكنه في الحفظ والعلم والعلل أكثر من مالك. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. فالمراد بالثوري هنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ثم أخوهم أخوة الإيمان، أخوة الحق والإسلام، إنما المؤمنون إخوة. أبو عمرو الأوزاعي هو شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي، ولد سنة 88 وتوفي سنة 57، أثنوا عليه بالعبادة حتى قالوا عنه: كان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، يحيي الليل كله صلاة قراءة بكاء دعاء خشوع، حتى أن أمه ذكروا أن أمه كانت تدخل في محرابه تتحسس مكان صلاته فتجده رطبا من كثرة دموعه وبكائه رحمه الله. وهو أول من دون العلم بالشام، أول من دون العلم بالشام. وقال الذهبي: كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام وفقهاء الأندلس، ثم اندثر أي انتهى مذهبه. وحج رحمه الله ودخل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مالك يستقبله وسلم عليه. وصليا الظهر، فجعلا يتذاكران العلم إلى العصر، ثم صليا العصر وجعلا يتذاكران العلم أبواب العلم إلى أن اصفرت الشمس. وهكذا هو شأن العلماء وطلاب العلم، المذاكرة والاستفادة. وقوله ذاك المسبح، ذاك أي الأوزاعي رحمه الله إشار إليه، والمسبح المسبح إشارة إلى كثرة صلاته وذكره، إشارة إلى كثرة صلاته وعبادته وذكره لله جل وعلا. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، أي بعد هذه الطبقة الطبقة الثانية، وهي طبقة الشافعي وأحمد. إماما هدى من يتبع الحق ينصح. قوله فالشافعي هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس القرشي المطلبي، أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس القرشي المطلبي هو هاشمي، ولد رحمه الله سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 للهجرة. ولد الشافعي رحمه الله يوم مات أبو حنيفة رحمه الله، يوم مات الفقيه الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، وولد في غزة، ومات أبوه وهو صغير يتيما، فعاش يتيما في حجر أمه، وخافت عليه أمه أن يضيع فخرجت به إلى مكة، والتحق هناك وطلب العلم، خرجت به وعمره سنتان، وكان عنده رغبة في الرمي، تعلم الرمي، فتعلم الرمي في مكة حتى فاز عليهم، كان يصيبه بتسعة أسهم من عشرة، ثم انتقل إلى العربية حتى قال رحمه الله: حبب إلي الرمي والعلم، فأخذ من العلم الشيء الكثير وبرز في الرمي. وهو رحمه الله يعتبر من أشهر علماء الإسلام، وكان يقرئ الناس القرآن، يعلمهم القرآن، وعمره 13 سنة. قال: حفظت الموطأ وأنا ابن 13 سنة ومناقبه، وفضله كثير. قوله وأحمد، هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 للهجرة، وهو أيضا مات أبوه وهو صغير وعاش يتيما في حجر أمه، وتعلم العلم، وقامت عليه أمه برعايته وتعليمه، وتزوج بزوجته أم عبد الله وعمره 40 سنة، تأخر زواجه، ثم ولدت له ثم ماتت رحمه الله، واشترى له جارية وولدت له كثيرا من الأولاد، اسمها حسن. وأكبر أولاده صالح ابن الإمام أحمد، ولصالح هذا ولد اسمه زهير كان من المحدثين، وله أيضا ولد عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد راوية أبيه، وكان من كبار الأئمة في العلم، وله ولد أيضا يقال له سعيد، وأيضا قالوا حسن ومحمد وزينب ومناقبه كثيرة، وهو إمام أهل السنة والجماعة، حفظ الله به الإسلام في المحنة خلق القرآن، وابتلي رحمه الله وضرب وسجن وأوذي من أجل أن يقول أن القرآن مخلوق، فأبى أن يقول ذلك لأنه لا دليل على ذلك، أن هذه المقالة مقالة كفرية، القول بخلق القرآن كفر، فضرب وسجن ومنع من التحديث والتعليم. وكانت هذه الفتنة بعد زمن هارون الرشيد، قام بها أبناؤه المعتصم وبعده كذلك، حتى جاء الفرج الخليفة الثالث. وسبب ذلك الركون إلى أهل البدع والأهواء، ركنوا إلى أهل البدع، ركنوا إلى أهل البدع وأخذوا بقولهم، فأضروا بالمسلمين وبعلماء المسلمين. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى، إماما هدى أي الإمام أحمد والشافعي كلهم أئمة هدى، لكن هؤلاء اشتهر ذكرهم وصيتهم وأصبح لهم الأتباع والكتب المتداولة بين المسلمين. من يتبع الحق ينصح، من يتبع الحق في إشارة إلى أن هؤلاء لما تبعوا الحق ظهروا، ظهر نصحهم وخيرهم. ومن اتبع الحق ينصح، نصح نفسه وهو ناصح للأمة. ثم قال رحمه الله: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقوله إلى أولئك قوم يعني من تقدم ذكرهم من الصحابة من الخلفاء والستة البقية العشرة وعائشة ومعاوية والصحابة كلهم والتابعون، أولئك قوم أي الذين تقدم ذكرهم، قوم أولئك قوم قد عفى الله عنهم، يعني أولئك قوم قد وفقوا بأعمال تكون سببا لعفو الله ومغفرة الله لهم. فأحببهم أي حب، هذا فيه الدعوة إلى حب السلف الصالح، حب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن حبهم دين وإيمان، حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. وحب التابعين الذين اتبعهم بإحسان أيضا من الدين، لأنهم ورثة الأنبياء. فأحببهم لأن حب الصالحين قربة، وإذا أحبهم العبد كان معهم يوم القيامة. فأحببهم فإنك تفرح، أي تفرح بحبهم في الدنيا وتفرح بحبهم في الآخرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس: ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإلا معمل بعملهم. فهكذا ينبغي علينا أن نتحاب معشر أهل السنة، أن نتحاب فيما بيننا وأن نحب المتقدمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنهم ورثة الأنبياء وحملة الدين. فقوله تفرح، تفرح أي تفرح بهذه المحبة لأنها من الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه الأبيات التي قرأناها وبعض الأبيات المتقدمة قيل أنها ليست للناظم، فالله أعلم. ومع أنه قيل ذلك، لكن الكلام الذي فيها كلام علمي سلفي، وإن لم تكن فيه السلاسة مثل يعني نظم الناظم أبي بكر رحمه الله، فهذه الأبيات التي تقدم ذكرها والتي تم التعليق عليها الليلة قيل أنها ليست للناظم رحمه الله. من هنا قالوا قول الناظم: وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به فهو مصلح، وأنصاره والهاجرون ديارهم، بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. في بعض الألفاظ عن كية النار. ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. وفي اختلاف في بعض النسخ في بعض الألفاظ. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم فإنك تفرح. في بعض هكذا بعض النسخ هكذا: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأرضاهم ثم أحببهم فإنك تفرح. وفي نسخة هنا: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وغدا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس فيما يتعلق بالبيت الآتي: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. المراد به الكلام على القضاء والقدر. وهذه المنظومة وإن كانت مختصرة لكنها جمعت مهمات الدين والعقيدة، أصول العقيدة الاعتقاد. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فبقي نحو 10 أبيات أو 11 بيتا أو 12 بيتا، نسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامها.